مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. سنسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو الله تعالى في عهد مع الناس. يرغب الله أعزائي المستمعين في إقامة علاقة وثيقة بالإنسان، لذلك خلقه ويتعامل معه بالنعمة، وقد أقام عهودا مع البشر ونسلهم. حدث هذا مع نوح عليه السلام وعائلته، ونقرأ هذا في سفر التكوين الفصل التاسع والآيات من الثامنة إلى السابعة عشرة. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر، وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاق الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض. ما الذي تقوله هذه الآيات الكريمة؟ أول فكرة نلاحظها هي أن الآيات تتضمن عهدا، ولكل عهد طرفان متعاهدان على الأقل. لكن اللافت للنظر في هذا العهد هو أن الله حقق من طرفه كل متطلبات العهد، لم يكن على نوح أن يفعل أي شيء. واللافت أيضا أن هذا العهد الإلهي لم يكن مكتوبا بل كان شفهيا. الله تعالى هو ضامن العهد بأمانته ولن يتراجع عنه. وصفة الثبوت التي يتمتع بها الله الأمين أعزائي هي أمر يدعو إلى السرور، لأن إلهنا ليس نزويا متقلب المزاج وليس ماكرا أيضا. وهكذا فإن رجاءنا ليس باطلا في الله القدوس. ونأتي الآن إلى الطرف الآخر من العهد، ويتضمن البشر الأبرار، ويمثل الأبرار في هذا العهد نوح، ويمثل نوح ليس البشر فقط بل كل المخلوقات الأخرى التي ليس لها وعي لتدخل في مثل هذا العهد. وهكذا لم يستثني الله الرحمن بمحبته الغنية أحدا أو شيئا. وبالكلام عن المحبة أقول إنها الفضيلة الأساسية لكل شخص يحيا في مشيئة الله تعالى. ولأن الله محبة فقد خلق كل شيء، لكن الإنسان شوه الخليقة كلها بالخطية، فقبل سقوط الإنسان في الخطية كانت كل المخلوقات تحب الإنسان، أما المخلوق الوحيد الذي أبغض الإنسان فهو الشيطان، وهو المخلوق الوحيد الذي اختار الكراهية بإرادته الحرة. من المهم أن نؤكد هنا أنه لا يوجد مكان للبغض في العهد مع الله المحب. والمثير للاهتمام في هذا العهد هو أن الله أعلن صراحة أن العداوة انتهت بينه وبين الإنسان. لقد علم الله بالتأكيد أن الفساد سيستشري من جديد بين البشر، لكن صلاحه كان جليا لما وضع قوس قزح في السحاب علامة ميثاق أو عهد بينه وبين البشر. لا يحتاج الله يا أعزائي إلى ما يذكره، لذلك نرى أن العلامة الموضوعة في السحاب هي علامة كي يذكر البشر أن الله المحب لم ينسهم، فالعلامة مهمة للإنسان إذن. كثيرا ما يظن الإنسان أنه مهجور ومنسي ومتروك بلا حول ولا قوة، وعندها يميل البشر عموما إلى وضع اللوم على الله دون تفكير، لكن هذا ليس صحيحا، فالله تعالى قريب من المؤمنين به، وأظهر ذلك في معجزات عدة، كما أظهر ذلك بالعلامة التي وضعها في السحاب والتي لا نزال نراها حتى يومنا هذا. وهكذا فإن المؤمن الحقيقي يتشجع دائما بالله، واثقا بأن الله الرحيم لن يتركه. ونقرأ تذكيرا آخر في سفر إشعياء النبي الفصل 49 والآية 15: هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك. الآن بعد أن أوضحنا الدور الرائع لله تعالى في هذا العهد، قد يتبادر إلى أذهاننا السؤال الآتي: ما دورنا نحن في العهد مع الله؟ ما المسؤولية الملقاة على عاتقنا؟ ذكرنا سابقا مستمعي أن الطرف الثاني في العهد هو الإنسان البار، لذا فمهمتنا الأولى أن نكون أمناء ونحيا في البر، وخير مثال أمامنا هو نوح عليه السلام، لكن يمكننا أن نتعلم المزيد عن السلوك في البر من الكتاب المقدس، حيث نجد تعليما عن السلوك البار في الحياة والعمل أيضا. أما مهمتنا الثانية فهي أن نقرأ ما يقوله في الكتاب المقدس وندرسه جيدا ونفهمه، وفي هذا الإطار يقول كاتب الرسالة العبرانيين في الفصل الرابع والآية 12: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. ومن أعمق الحقائق التي يعلنها الكتاب المقدس هي المتعلقة بالخلاص والمخلص والحق، وبهذا نرى أن كلمة الله لروح الإنسان هي في أهمية الغذاء لجسده، وكما أننا نطعم أجسادنا بانتظام، ينبغي لنا أيضا أن نغذي أرواحنا بكلمة الله. يجب إذن أن تكون القراءة والدراسة منتظمتين مثل وجبات الطعام. مثلا لا يستطيع إنسان يا أعزائي أن يأكل حمولة سيارة شحن دفعة واحدة ثم ينقطع عن الطعام مدة 30 عاما، وبالطريقة ذاتها لا يستطيع الإنسان أن يحيا بقوة على الصعيد الروحي إذا قرأ كلمة الله مرة وانقطع عنها دهرا. وعلاوة على القراءة والدراسة، يجب على البار أن يتحدث إلى الله تعالى، ويعني هذا الانتظام في الصلاة والدعاء، وعادة ما يرفع الإنسان طلباته في أثناء الصلاة. ويمكننا أيضا أن نتعلم مما فعله نوح حينما وطئت قدمه اليابسة بعد الطوفان، فقد بنى مذبحا ورفع تقدمة إلى الله العلي، وكانت تلك التقدمة تعبيرا عن شكر نوح وعرفانه لله المخلص. فالصلاة والدعاء يجب أن يتضمنا الشكر والتسبيح وليس الطلبات فقط. ومن الأمور الأخرى التي يتضمنها الدعاء نذكر الاعتراف بخطايانا وبعجزنا أمامها، ويجب أن يكون هذا الاعتراف مقترنا بالتوبة، أي بالنية الصادقة بعدم العودة إلى تلك الخطايا. ربما نتفق على أن هذا الأمر كئيب، لأن الإنسان لا يحب أن ينظر إلى الجانب السيء في حياته، لكن علينا أن نذكر أن الله عليم حكيم، ولا يخفى عليه شيء من خطايانا وضعفنا. وفي هذا السياق من الواجب أن نتذكر الكلمات التي جاءت في سفر أيوب الفصل 25 والآيات من 4-6: فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟ وكيف يزكو مولود المرأة؟ هو ذا نفس القمر لا يضيء، والكواكب غير نقية في عينيه، فكم بالحري الإنسان الرمة وابن آدم الدود. ورغم أن الاعتراف صعب فهو ضروري أعزائي، فالله دائما ما يبارك التائب بغفران الخطايا والتبرير. وحتى نبني روتينا للحياة الروحية مستمعية، علينا أن نمارس الأمور الآتية: أولاً أن نسلك في البر، ثانياً أن نقرأ كلمة الله المقدسة وندرسها، ثالثاً أن نتحدث إلى الله بالصلاة والدعاء، وعلاوة على ما سبق ينبغي أن ندرج في روتيننا العبادة الجماعية والشركة مع المؤمنين. لقد أقام الله عهده مع أفراد وجماعات، ولا يهتم الله بالأعداد الغفيرة، لكنه يطلب الأمانة، والذين يسلكون بأمانة أمام الله يحبونه ويحبون الآخرين أيضا. من هنا علينا أن نجتهد في سبيل الله ونخدمه برفقة المؤمنين الآخرين، ولنتذكر أن الله المحب سيرشدنا حينما نصلي إليه ونعبده معا، فهذا جزء من العهد الإلهي. صلاتي لكم في الختام أعزائي المستمعين أن يحفظ الله صحتكم وأذهانكم كي تسلكوا في البر وتعيشوا في محبة أبدية، آمين. وختاما أستودعكم في أمان الله المحب الأمين، وإلى لقاء قريب بإذن الله.
يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى شريعتي. بل ليحفظ قلبك وصاياي كي تسير دائما في هدايا. خبئنها واحفظنها، خبئنها واحفظنها، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى شريعتي. يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى شريعتي.